العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عل إخوتي يلاحظون في قضايا المحاضرات أنها بدأت بقضية التركيزية قبل أن تكون رقائق ومواعظ فقط، ولذا هذه المحاضرة أو هذه الكلمة إنها لطلاب المدارس ومن يكون حولهم، وإن كان يخاطب بها جميع الناس على اختلاف أصنافها، إلا أن الطالب هو الذي يعيشها كاملة ويعرف جميع الظروف ويتصورها أهل البيت حينما يكون عندهم من الأولاد والبنات ممن يدرسون في المدارس على اختلاف مستوياتهم العلمية. كلمتي هذه كان المفروض أن تلقى قبل هذا الوقت لأنها خاصة بالطلاب، فما كان بودي أن أجمع الطلاب في هذا الوقت، فإن هذا الوقت هو وقت شد للمئة وهو وقت امتحانات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه متى وجدت المناسبات استغل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفرصة فذكر صحابته ووجههم لطريق الخير. والله يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن هذا المنطلق أحببنا أن تكون هذه الكلمة في أوقات الامتحانات. إن الامتحان والاختبار كل الناس يمر عليه، وهذه الكلمة ستكون مقارنة بين الامتحان الحقيقي الذي يخاطب به جميع فئات المجتمع، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، كلهم يخاطبون بذلك. ثم نقرنه بالامتحانات التي نحن نعيشها والتي أرهقتنا إرهاقا عجيبا، فترون هذه الأيام كم فيها من الأمور المرهقة، فيختلف كما سيأتينا، يختلف موعد الأكل ويختلف موعد النوم ويختلف ظروف البيت، وإذا سألت لما قالوا إنها أيام الامتحانات. ونقولها حقا، إن الله خلقنا ليمتحننا الامتحان الحقيقي، وخلقنا سبحانه وتعالى لأي شيء، إنها لعبادة الله تعالى، والمقصود بتلك العبادة أن تكون شاملة لكل شيء. فلسنا نختبر في الصلاة وبقية الوقت الاختبار، ولسنا نختبر في المسجد فما إذا خرجنا الاختبار، ولسنا نختبر في أمور الدينار والدرهم وما عداها الاختبار، بل إن الله يقول لنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن الاختبار في كل شيء، وسنبين بعضا من المواد التي نمتحن بها في هذه الحياة الدنيا. نتساءل نحن مع إرهاق الامتحانات فنقول أخلق الناس ليدرسوا في الجامعات والكليات؟ أخلق الناس ليدخلوا أبناءهم في المدارس فقط وينسوا الامتحان الحقيقي؟ هذه أو هذا سؤال سنجيب عنه في هذه الكلمة. إن الله حينما قال لنا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن البلاء هو الامتحان والاختبار، كان هم الناس التركيز على امتحان الدنيا وأغفل الامتحان الحقيقي. نحن نستقبل هذه الأيام أيام الامتحانات، فما بقي إلا أيام القلائق، وتصبح هذه الأيام أيام شد للمئزر، فيحيي الشباب ليلهم ويسهر أنفسهم وتتغير الظروف كاملة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. لأي شيء؟ أهو الامتحان الذي نحن نعيش فيه فنحيي الليل، أم الامتحان الآخرة الامتحان الحقيقي الذي خلق الناس من أجله؟ ولهذا كان هم كثير من الشباب أن يحيوا ليلهم في كتبهم، فيطالع الإنسان كتابه إلى الفجر، ولربما جلس إلى الفجر وانطلق إلى الكلية أو المدرسة ليختبر، فما ينام إلا بعد الاختبار. ثم نقول إن الإنسان لو قيل له إنا نريد أن نقوم نصف ساعة أو ساعة من الليل، قال إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، وإنكم تعلمون أن الدين متين فلن يشاد الدين أحد إلا قلبه. رويدا على هذه الأنفس مخافة أن تمل من طاعة الله. أما أمور الدنيا فيبقى الإنسان ليالي محدودة يحييها لأي شيء، أيحييها ليجني الحسنات والأجور، أيحييها لاستغلال الوقت فيما يقربه من الله والدار الآخرة. الله أعلم بنيات أولئك، فهو الذي يعرف النيات ويتولى حسابها. إننا نجد هذه الامتحانات المصغرة إذا ربطناها بالامتحان الأكبر الامتحان الحقيقي وجدنا تناقضا رهيبا في سيرنا وفي امتحاناتنا. ومن هنا نقول يجب على الناس أن يستغلوا المناسبات، إذا وجدوا ظروف الناس وواقعهم علمنا بأن الناس يستطيعون أن يغيروا ظروف حياتهم مهما كانت. أنتم ترون أحبتي في الله، ودعنا شهر رمضان منذ أيام القلق، كيف كان حال الناس في الصلاة والصيام والقيام؟ أقال الناس إنا ما نستطيع أن نطبق الإسلام طبقنا، ونسأل الله أن لا يحرمنا الأجر والثواب. ثم نقول جاءتنا ظروف الامتحانات فتغيرت ظروف حياتنا رأسا على عقب. أن نقول إنه صعب تغيير حياتنا، هذا ما سنفصله في عناصر المحاضرة كما سأبين. ثم ترون أيام الامتحانات يرى على كثير من الشباب آثار الخشوع والسكينة والعبادة، وجهه مصفر وحياته متغيرة وطعم الزاد ما يكون له لذة، وإذا سألت لما قال إنها الامتحانات أرهقتنا فما نستطيع أن نأكل ونشرب، وكأنهم يحيون لنا من درس من حياة السلف في قيامهم وتهجدهم وغير ذلك. لكن شتان بين العمل والعمل، شتان بين الهدف والهدف. إننا نعيش الامتحان الأصغر، امتحان الدينار والدرهم، وأغفلنا الامتحان الحقيقي. ثم نقول أهؤلاء أثر ما حدث فيهم أهو بقيام الليل وحضور حلقات العلم ومدارسة العلم وغير ذلك، أم هي مدارسة الكتب حتى إذا انقضى الإنسان من اختباره وامتحانه قال للكتب إذا ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. وترونه واضحا ولا أحد ينكر ذلك. انطلقوا أيام الامتحانات لتروا كتب الطلاب أين ترمى في الدرج، ثم تجمع وتلقى في الزبائن، ومع ذلك فيها من الكتب العلمية التي هي فيها من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وآيات الله. وتأمر الطلاب خذوا كتبكم، قالوا الحمد لله قد أجبنا إجابة جيدة فنجحنا فلا حاجة للرجوع إليها. هذا هو امتحان الدنيا. ثم نقول كان هدف الناس في امتحاناتهم لأي شيء؟ ليحصل على مؤهل علمي. ونتساءل للطلاب في امتحاناتهم لم تدرسون؟ قالوا نحصل على شهادات لنجني منها منصبا ودينارا ودرهما، ثم نؤمر المستقبل ونسوا المستقبل الحقيقي الذي خلق الناس من أجله. ولهذا كان هم الناس في واقعهم أمور الدنيا والدينار والدرهم، وذهب ثمار العلم كاملة منهم. فتسأل الإنسان بعد تخرجه، بل والله بعد انقضاء الامتحانات، فتقول اذكر لي مسألة كذا وكذا، قال جزاك الله خيرا لا تذكرني هم الامتحانات فالحمد لله الذي أراحني منه. أين العلم؟ أهي الدراسة للاختبار أم لتحصيل العلم وتأهيل النشر حتى يكون قدوة ويكون أهلا لحمل تلك الرسالة؟ إن امتحانات التي خلق الناس من أجلها من طبيعتها أن يكون ثمة أسئلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بردة الأسلمي وحديث ابن مسعود أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. إذن لا بد من الأسئلة. ثم يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أن الإنسان إذا وضع في قبره سئل ثلاث أسئلة. ويخبرنا الله في القرآن في قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إننا والله نمتحن في كل لحظة من لحظات حياتنا. نمتحن في الصلاة أن نصليها بخشوع وطمأنينة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إن الرجل ليصلي الصلاة فما يكتب له منها إلا نصفها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا كذا، ثم يبقى غبس قليل إلى أن يصل إلى عشرها. وما ندري أيقبل منا الصلاة أم ترد علينا كما يقبل منا العمل. إننا والله نختبر في البصر أنطلقه فيما حرم الله علينا من النظر إلى الماجنات الخالعات أو النظر إلى غير ذلك، أم نحفظ البصر فنعمل بقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إننا نمتحن في السمع وغير ذلك. ثم إذا بنا نتساءل دائما: أعددنا إجابة لهذه الامتحانات أم لا؟ عناصر هذه الكلمة ستة. الأول: موافق هذا الامتحان. الأمر الثاني: طبيعة الامتحانات. الأمر الثالث: قبل الامتحانات والظروف الملابسة لها. الأمر الرابع: الفرق بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة. الأمر الخامس: عندنا بعد الامتحانات ماذا يحدث. الأمر السادس: ملاحظات على الاختبارات وعلى المختبرين. نبدأ أولا فنقول: ما هي مواد هذا الامتحان؟ طلابنا إذا دخلوا للمدارس يعطون مواد شتى، فيعطون جبر وهندسة وكيمياء وغير ذلك من المواد، ثم يقال للطلاب: خذوها فإنكم ستمتحنون في آخر الفصل. وامتحاناتنا التي نمتحن من أجلها وهو الامتحان الحقيقي ما هو؟ أولها أوامر الله تعالى ونواهيه. أنحن ممن يصلي صلاة الفجر أم ينام فما يعرف صلاة الفجر؟ أنحن ممن يصلي ويحرص على صلاة الجماعة أم لا؟ كم هم الذين يرسمون في صلاة الفجر فما يشفعون ويسجل راتبا جما لأنه لم يؤدي أمر الله تعالى؟ وهذا الحكم عاما في كل أوامر الله تعالى. فإن الله أمرنا بغض البصر، وأمرنا بالصلوات، وأمرنا بطاعته على اختلافها. وكم يتساقط من الناس فيرسبون في أوامر الله. وهكذا النواهي. الله لما حرم علينا الخمر والزنا والربا وغير ذلك، والغش في المعاملات والغش في الامتحانات، كم هم الطلاب الذين يغشون في اختباراتهم؟ ويظن بعض الناس أن الغش أمره هين. إنه والله من الامتحان الأخروي، ليس من الامتحان الدنيوي. فعند ذلك نقول: كم هم الذين يرسبون في هذه الامتحانات، وكم هم الذين ينجحون فيفوزون؟ ومن المواد التي نمتحن فيها النعم التي أنعم الله بها علينا. أوليس الله أنعم علينا بالبصر وبالسمع وبالكلام وبالجوارح وبغير ذلك؟ نعم تترى علينا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم هم الذين يصرفون هذه النعم في معاصي الله فيرسبون في امتحانهم، ثم يقدمون يوم القيامة فيقولون: ربنا ما فعلنا شيئا، فيطمس الله على أفواههم وتشهد أرجلهم وأيديهم بما كانوا يكسبون، وتنطق تلك الجلود فيقولون لها: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عندها نسأل عن تلك النعم التي تحدث لنا. ومنها نعمة العلم الذي أنعم الله به عليه. أأنت ممن تعمل به أم أنت تخالفه؟ وقد ثبت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي يسعر في النار نعوذ بالله من النار، فيسأله الله فيقول علمت فماذا عملت؟ فيقول يا رب علمت فعملت. فيقال كذبت، علمت ليقال عالم فقد فيه، ثم يصبح في النار نعوذ بالله مكبسا. تلك نعمة. ويجب أن نعلم مثلا كلما أحدث الله عليك نعمة وجب أن اعلم بأنك تمتحن فيه. أنعم الله عليك بالدينار والدرهم، ما تظن بأن ذلك من حسنك وخلقك ونسبك، إنه والله يزداد عليك الامتحان. أنعم الله عليك بالعلم، تزداد التكاليف عليك. أنعم الله عليك بالذرية والأولاد، والله إنه يزداد التكليف عليك. ثم نجد أن هذه النعم التي ينعم الله بها علينا هي والله سنسأل عنها كاملة. من منا أعد جوابا لتلك الأسئلة وتلك الامتحانات؟ حينما يقول الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولهذا إن بعض الناس كان خيرا له ألا يزداد ديناره ولا درهم، إن بعض الناس كان خيرا له ألا يعرف له من الأولاد فربما يؤدون به إلى معصية الله تعالى والبعد. وأليس الله يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، وأمرنا بأن نحذر هؤلاء الذرية والزوجة. لما؟ لأنهم قد يصرفونك عن الامتحان الحقيقي، فعند ذلك تتكاسل في طاعة الله تعالى. كم هم الذين كانوا بالأمن من أهل الخير والاستقامة، ولما فتح عليهم الدينار والدرهم تأخروا عن الصلوات فتغير المظهر فتغير السلوك، ثم أحدثوا معاصي تترى بعضها وراء بعض. كانوا بالأمس يصلون ويقومون ويتهجدون، كانوا بالأمس من أهل قراءة القرآن، ولما أحدث الله لهم نوعا من النعم تغيرت حياتهم وسلوكهم. هذا فيما يتعلق بقضية مواد الامتحان. وننطلق إلى طبيعة الامتحانات. طبيعة الامتحانات أنها تميز بين الصادق والكاذب، يعلم فيها الجاد والكسول، يعلم فيها المدعي لما ليس له. أوليس الله حينما يقول ألف لام ميم فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حين الاختبارات الطلاب كثير في الفصل يصلون إلى 70، لكن قد ينجح 4 أو 5 وقد لا ينجح. الاختبار يميز لنا المجد من غيره، وهكذا امتحان الآخرة يتميز لنا، أو الامتحان الحقيقي يتميز لنا هذا الأمر. وأقول إن هذه الكلمة هي جزء من محاضرة قد وعدت بها اسمها الذهب المصفى، وهذه جزء منها ليتميز لنا تصفية الناس وغفلتهم. يقول أحد السلف الناس في العافية سوى، وإذا جاءت الشدائد تميز الناس فعرف الصادق من الكاذب. أوليس الله يقول وليعلم الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين؟ والله يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يتميز لنا في الامتحانات أصحاب الدرجات العليا من الذين همهم دنايا الأمور، فلا يفقه شيئا ولا يفقه أنهم يمتحنون. هذه من طبيعة الامتحانات. والأمر الثاني من طبيعة الامتحانات وهو من أهمها، من طبيعة الامتحانات أن يحصل فيها نوع من التنافس ونوع من التسابق للحصول على الدرجات. ترونه في الفصل يصبح عندنا 7 أو 8 يتنافسون على المركز الأول، يترافسون على درجات الامتياز، يتنافسون على الرقي في الدرجات العالية. هذا في أمور الاختبارات. ولذا ترى بعض الطلاب يحيي ليله كاملا ويشد مئزره ليحصل على درجات لئلا يكون في المركز الخامس بل يريد المركز الثاني او الاول. اذا فيه تنافس وشحذ للهمم في ايام الامتحانات. وننطلق للامتحان الحقيقي لنرى عجبا في هذا الامتحان. نجد الله سبحانه وتعالى لما قال فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، فليتنافس المتنافسون. ثم ننطلق الى تنافس الصحابة في سبقهم لاعمال الخير، وترون ان اصحاب علية القوم يتنافسون. اوليست الاوس والخزرج كان بينهم التنافس في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، في قتل الكفار كل قبيلة تريد ان تكون هي الاسبق. وكان بين صحابيين عظيمين رضي الله عنهما ابو بكر وعمر، كان بينهما التنافس العجيب. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيح، قدم لي مال كبير فقسمته نصفين، وحث النبي على الانفاق فانفقت مالي، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم كثره المال قال النبي لعمر ماذا تركت لاولادك؟ قال يا رسول الله تركت لهم مثل الذي اعطيك. فجلس عمر، يقول عمر والله اني زورت في نفسي ان اسبق ابا بكر. فجلست عند النبي واذا بابي بكر ياتي بماله عظيم، فسأل النبي ماذا تركت يا أبا بكر لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يقول عمر بن الخطاب فوالله لا أستطيع أن أسبقه أبدا. يمتحنون وبينهم التنافس، أهم يتنافسون على شهادات عليا، يتنافسون على مناصب، يتنافسون لجمع الدينار والدرهم ليضعوه في البنوك أو غيرها، أم يتنافسون هناك في جنات عدن في الفردوس الأعلى؟ ونعم ذلك التنافس، وهذا هو من طبيعة هذه الامتحانات. أين نحن من هؤلاء الأخيار؟ وصدرت لنا كتب التاريخ أمثلة وقصصا غريبة، منها قصة ولعل إخوتي قد سمعوها منها. اثنين تآخيا في الله تعالى وكان بينهم التنافس في طاعة الله، فكان إذا علم أن أخاه أنفق دينارا أنفق دينارين، وإذا علم بأنه صلى لله ركعتين صلى أربعا، وهكذا إذا علم بأنه قام لله أو قرأ أو ذكر حاول أن ينفق. ويأتي نذير الجهاد فينطلقان إلى الجهاد، ثم إذا به يستشهد أحدهم ويؤسر الآخر عند كافر ويربطه ذلك الكافر. وجلس الكافر بعد أن انتهت المعركة وهذا المسلم مأسور، قال عجبت لكم أمة الإسلام. قال ومما؟ قال أتيت لشخص فضربته بحربتي، ولما نزف الدم تلقفه بيده وخفض به وجهه وهو يصيح بأعلى صوته يقول فزت ورب الكعبة، أي فوز هو وهو يوزع الدنيا؟ قال ذلك المأسور صف لي، ويصفه له، يصف طوله ولحيته وجسمه، فما كان من هذا المأسور إلا أنفك. قال ما الذي يؤذيك؟ أهو أخ لك؟ قال لا. والدك؟ قال لا. ألك ما لم تخشى ضياعه عنده؟ قال لا. قال مما ولم؟ قال إنه أخي في الله، تنافست معه في أعمال الخير ويذكر حاله ووقائعه. وتكون النتيجة بعدها، يقول الآن سبقني إلى الجنة ونافسني إليها وأنا جلست عندك مأسورا لم أدخل تلك الجنة. ثم يقول بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله، إن دينا يربيكم على هذا لهو الدين الحق. هذه من طبيعة الامتحانات، فيها التنافس على أي شيء. وإني لأعجب من عمرو من حرام بن منحان رضي الله عنه وأرضاه، من أهل بئر معونة، لما طعن بحربة من الأعداء إذا هو يتلقف الدم ويخطب به وجهه وينادي بأعلى صوته فزت ورب الكعبة، إنه يسرع إلى الجنة هناك. وينزل الله فيه القرآن جبلا أن بلغ عنا نبينا أننا قد لقينا ربنا والنتيجة فرضي عنا وأرضانا بأي شيء أرضاهم بغير الجنة التي أعدها الله لأوليائه. وهذه ثمرة الامتحان. ونقولها دائما، أين نحن من الامتحان الحقيقي؟ ثم نجد بعد ذلك أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه في تنافسه لقضايا الامتحانات، لما أخبر وشاع الخبر في جيش النبي في غزوة أحد وهو يقال أن النبي قد قتل، وإذا بالصحابة بعضهم جلوس يبكون على فراق المصطفى، قال لهم لم جلست؟ قالوا قتل النبي. قال سبحان الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، لم تجلسون؟ فلا خير في الدنيا بعد رسول الله. يريد أن يسبق وينافس هناك. وينتهى نقول هذه من طبيعة الامتحانات، هم ينافسون على أي شيء؟ على الدار الآخرة وما أعد الله لأوليائه هناك. ثم نقول كذلك من طبيعة الامتحانات أن الأمر الذي يمتحن فيها لا بد أن يكون واضحا جليا، فإنه إن كان غامضا فرسب الناس في الامتحانات عذروا لأنه لا يبين لهم. لو طالبنا الطلاب في مادة مثلا الإنجليزي أو الكيمياء أو غيره ولم يدرسوها ثم رسبوا قلنا أمرا طبيعيا، وتجدون لا بد أن يكون الأمر الذي يمتحن فيه واضح. ومن هنا وجدت الكتب ووجد أهل الذين يدرسون وهيئت الظروف كاملة للطلاب حتى يستوعبوا المادة. ونقول امتحان الآخرة أو امتحان الحقيقي، الله سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسل وأنزل لنا الكتب وبين لنا بيانا كاملا، حتى قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول الله في كتابه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالرسل والله بينوا لنا بيانا شافيا، فما تركوا لنا شاردة ولا واردة إلا وصفوها. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أنه ما بعث نبيا من الأنبياء إلا كان حقا عليه أن يبين أو أن يدل أمته لخير ما يعلم. ولما قال النبي في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا يا رسول نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فما كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن أشار بأصبعه الشريف إلى ربه إلى السماء ينكث به فيقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد. إذن بين لنا البيان الكامل، ولذلك أولئك الذين يرسبون بين لنا حالهم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. إذن لا حجة لأولئك الذين يتساقطون في هذه الامتحانات. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الكفار في قوله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل؟ قالوا بل. إذن أجابوا بأنهم قد بين لهم البيان الكامل، فعند ذلك لا حجة لأحد كائنا من كان بأن يقول إن الطريق غير واضح. كم هم الذين يسقطون في صلاة الفجر؟ أليس الرسول بين لنا وقتها؟ كم هم الذين يذهبون إلى البنوك الربوية ويتعاملون معها ويأخذون مالا سحتا حراما ويبين لهم في القرآن تحريمه ومع ذلك يصرون؟ كم هم الذين يغشون في معاملاتهم والنبي قال من غشنا فليس منا؟ ليس لهؤلاء حجة يوم القيامة لأنهم قد بين لهم وهكذا سائر المنكرات والمعاصي. ونقول أمرا رابعا، إن من طبيعة الامتحانات أنها تحتاج إلى جهد ونشاط. ليس من طبيعة الامتحانات أن ينام الإنسان ويقود المناصب العليا، ولو وجد طالب أيام الامتحانات يلعب بالكرة، وفي الليل ينام ويسهر على أجهزة الزمر والطرب، وإذا سألناه عن مواد الامتحان قال كلها قد حفظ. ثم إذا جاءت الشهادات سألناه وإذا به صحائفه سوداء، ويكون كحال شخص ذكرت قصته وهي طرفة ممن تمرسوا على قضية ضياع الوقت وتبلد إحساسه من جهة الرسوب وغيره. سئل أحدهم كيف حالك مع النتيجة؟ مواده 10، فقال الحمد لله نجحت في 2 وأنا ناجح. إذا ما الذي استفاد؟ هذا لا ينفعه ذلك النجاح أصلا، فإن النوم والكسل والتخاذل لا يؤدي بالنجاح والفوز أبدا. ولهذا الله ذم أولئك الذين يتكاسلون، أوليس الله ذكر المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وذكر الله حالهم أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا في حال ضعف، ما يريدون العبادة وما يستقبلون هذا الامتحان بجد ونشاط وحيوية. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم في حالهم مع الامتحانات في حال جد. النبي لما جاءت العشر شد مئزره وأحيا ليلة، استعمل النشاط في عبادة الله تعالى للكسل. ولما ذكر الله قضية التنافس، التنافس ليس في النوم وإنما في المسابقة في الخيرات، فليتنافس المتنافسون. ولهذا شتان بين من أحيا ليله في طاعة الله وفي السهر وفي قراءة القرآن وفي حضور حلقات العلم والاستفادة، وبين من نام غالب وقته وتكاسل ويبقى دهره دائما يمشي على الدنايا وعلى الضعف ولم يصل إلى الكمال. ثم نقول أمرا خامسا من طبيعة الامتحانات، أن الإنسان في وقت الامتحانات يعيش في حال خوف وفي حال تأثر في النفس وعدم اطمئنان، ويبقى الإنسان بين الرجاء والخوف، هو يرجو أن ينجح ويخاف من الرسوب وأن تأتيه شهادات موضوع عليها دوائر حمراء راسخ في 5 من المواد أو 10، أو لم ينجح في شيء ومحروم من الدور الثاني، ويبقى الإنسان في خوف من هذا الأمر. ولذلك ترى أن الذين يعيشون حياة الخوف يجدون، فإن من خاف أدلج ومن أدلج بلغ النجاح. ثم يقول النبي ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولهذا أحبتي في الله ودعنا شهر رمضان ونسأل الله ألا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. كم بذلنا فيه، وأقولها صدقا، بذلنا من الطاعات ما يعلمه رب السماوات والأرض. ثم نقول من منا أصبح خائفا ما يدري أقبل منه أمره؟ كان السلف إذا انقضى شهر الصيام دعوا الله 6 أشهر أن يتقبله الله منه، وكان أحدهم يقول رضي الله عنه لأن يتقبل مني تسبيحة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. يقدمون الأعمال كما يدعون، والله المثني عليهم في قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، الوجل هو الخوف. تقول عائشة يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف؟ قال لا يا عائشة، إنه الرجل يصلي ويصوم ويحج ويخاف أن لا يقبل منه عمله. من منا إذا صلى الصلاة خاف أن لا تكون مقبولة منه؟ نؤدي الصلاة ثم نقول الحمد لله أديناها، أين أبواب الجنة 8 لندخل من أيها شأن؟ أين باب الريان فقد ودعنا شهر الصيام؟ أين هو لندخل لتنادينا الملائكة؟ أين الصائم؟ وذلك لأننا لم نعلم طبيعة الامتحان، فكان على المسلم أن يسير بقضية الخوف والرجاء، يخاف أن لا يقبل منه عمله ويرجو ثواب الله ورحمته وأن يكون ذلك العمل في موازين أعماله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كيف كانت حاله؟ يقول رضي الله عنه ليتني طائر ولم أخلق بشر، خوفا من هول المطلع أيام الامتحان. ثم نجده رضي الله عنه وأرضاه في امتحانه لما أكل لقمة، كان غلاما له قد تكهن فجاءه هذا المال، وكان أبو بكر ما يدخل جوفه إلا شيئا قد علم معه. الله المستعان، كم نأكل من الانتدابات ولم نذهب، كم نأكل من خارج الدوام ولم نعمل، كم نأكل من الأموال ما ندري أهي من الحل أم للحرمة، كم نأخذ من الأموال من الغش والخداع وأموال الربا، وتلك ظلمات بعضها فوق بعض. أبو بكر لما أكل لقمة وأخبر بأنه مال مشبوه أراد أن يخرجه فأدخل أصبعه رضي الله عنه وأرضاه. قالوا له هون على نفسك فإنها قد ذهبت وهي لقمة، قال والله لا أخرجنها ولو لم تخرج إلا بروحي لأخرجها. أو ما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى، فالنار أولاده يخافون لأنهم يمتحنون، فما يريد أن يغش مرة واحدة، بل يريد أن يمشي في قضية الاختبار مشيا كاملا. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر الإمام ابن القيم كان في حلقة وكان سمع شخصا يدعو اللهم اجعلني من السابقين ولا تجعلني من أصحاب اليمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن هناك رجل يتمنى أن لا يبعث يوم القيامة من هول المصرع وخوفه من الله تعالى. ولننطلق لسيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي يقول أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، يقول للأمة أجمع لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. البكاء من أين يحدث؟ إنه والله من الخوف. فشتان بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول موسى بن مسعود رحمه الله كنا إذا جلسنا عند الثوري كأن النار أحاطت بنا لما نرى من خوفه ووجهه. ولذلك يوجد من الناس من إذا رأيته ذكرك الله وتذكرت هول المطلع يوم القيامة وعلمت الامتحان الذي أنت خلقت من أجله. ثم نقول كذلك من طبيعة الامتحانات من طبيعتها كذلك أن الامتحانات تكون في الدنيا وفي الآخرة امتحانا ولا اختبار للناس إطلاقا. الامتحان الاختبارات الدراسية وامتحان الذي خلقنا من أجله إنه في الدنيا، ولهذا لا تكليف هناك في الجنة، فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك. ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة ومن الذين تنتهي امتحاناتهم في الفردوس الأعلى. ثم نقول كذلك إن من طبيعة الامتحانات أن نهايتها إما فوز وإما خسارة، وترونها أيام الامتحانات التي نحن نعيش. ينتظر الإنسان أيام النتائج بفزع وخوف وهلع، ثم إذا به ينادى باسم الطلاب الذين نجحوا فيكتب الأوراق بأسمائهم، ويبقى أولئك بوجوه مسودة ما يدرون لما لم تخرج تلك النتائج. ثم إذا به من الناس من يفوز ويفرح فينطلق إلى أهله مسرورا وينطلق فرحا مستبشرا، ومن الناس من يجر أذيال الخسارة والحسرة. لما؟ لأنه كان ختام امتحانه خسارة. وهكذا في أمور الآخرة، وسيأتينا نتائج ذلك الامتحانات فيما بعد الاختبارات. هذه من طبائع أو من طبيعة الامتحانات. وننتقل إلى الظروف التي تكون قبل الامتحانات. ألسنا خلقنا لنمتحن الامتحان الحقيقي؟ وطلابنا خلقوا، ما نقول خلقوا لهذا، إنما هيئت لهم الظروف ليحصلوا على شهادات معينة. وأقولها حقا، إن الناس يتغير ظروفهم قبل الامتحانات تغيرا جذريا.
been premature. That he who has known me, unreasonably mature.
إن ظروف الناس قبل الامتحانات تتغير تغيرا جذريا. وكم هم الناس الذين إذا قلنا لهم غيروا من سلوككم فاستقيموا على طاعة الله قالوا إن هذا أمرا مستحيلا. فتغير الزمان إذا قلنا للناس احرصوا على صلوات الجماعة فلا تفوت، احرصوا على قضية سنن الرواتب فلا تفوت، احرصوا على الأذكار الصباحية والمسائية كما كان الصحابة. قالوا إنكم تطلبون منا أمرا مستحيلا. أين نحن من الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ولكني أقول مع ذلك ترون أن الناس في ظروفهم في الامتحانات تتغير تغيرا عجيبا. والله إن الأمور المألوفة تنقلب رأسا على عقب. ولأضرب لذلك بمثال بسيط لنرى أننا قد أقبلنا الامتحان الحقيقي ولم نهيئ له الظروف كما هيئنا لامتحان الشهادات وغيرها. في امتحان الشهادات أوليس يتغير عندنا مواعيد الأكل وينضبط البيت انضباطا عجيبا. فتجد أن الطالب إذا كان معه موعد مع زملائه بعد صلاة العشاء بعشر دقائق أخبر والدته وشدد عليه لا بد أن يحضر العشاء لأنطلق للمسجد الأذان. ولو تأخروا عليه قال إنكم لا تعينوني على الدراسة. وحتى في ظروفه في الغداء والعشاء والفطور تتغير تلك. وتجد أن الإنسان في حال الأكل بعض الطلاب وأيام الامتحانات الطالب يفتح كتابه وهو يأكل لقمة وينظر إلى كتابه مخافة أن يفوته جزء من الوقت. وتجد أن الإنسان يأكل وهو جالس جلسة المستوفز ليس جلسة المطمئن، يأكل مسرعا حتى لا يفوته جزء من الوقت. أترى أن الطالب يجب ساعة وساعتين ليأكل؟ أبدا والله، بل تجد وقته دقائق تغير. ثم نقول لو طلب الابن من والده ووالدته أن يوقظوه قبل الفجر ليذاكر درسه ربما الأم أحيت ليلها مخافة على الابن أن يفوت. ويوقظ الابن ويقوم الابن نشيطا ويفتح الكتاب، وربما لا يكون يتوضا فيصلي جزءا من الليل، ربما يغسل وجهه فيقرا ساعه كامله وهو نشيط ويحفظ تلك الماده. ولو ايقظوه لصلاه الفجر قال انكم منفرين. اوليس النبي يقول والنائم حتى يستيقظ فلم تزعجونا في نومنا؟ بل ان بعضهم يقول انكم ترهقونا فنحن نسهر للامتحانات وتوقفونا لصلاه الفجر كفانا ان نستيقظ للامتحان فقط. نقول شتان بيننا وبين الامتحان الحقيقي. وترى انه الانسان يكيف ظروفه تكييفا كاملا. في هذه الايام عندنا قلما بيت الا ويوجد فيه اجهزه الزمر والصرابيط والات اللهو وغيرها. ترون هذه الايام يغلق عليها ويوضع تخفيف لها مخافه ان يضيع الابناء وقتهم فيرسبوا في امتحانهم وفي دراستهم. لكن الطالب يرسب في امتحان الاخره فلا يذكر الله ولا يعرف الله طرفه عين ولا يصلي صلاه الفجر ولا غير ذلك. خير الامر. نقول شتان بين المقارنة بين الامتحانين. ثم نقول كذلك من الأمور التي تتغير عندنا إن الطالب إذا كان ضعيفا ففي دراسته بحثنا له عن مدرس، إن كانت المادة إنجليزي أو كيمياء أو غيره بحثوا له عن مدرس ولو دفعوا دينارا ودرهما كثيرا. لكنه يكون ضعيفا في ايمانه، ضعيفا في صلاته، منحرفا في سلوكه، ما يسألونه عن الاخيار، فان الاخيار لا يشترون بالدينار والدرهم، وانما اعرفه على الاخيار فيصلح قلبه فيستقيم. إن الآباء يحرصون على أمور الدنيا أشد من حرصهم على أمور الآخرة. أين الآباء الذين ينقلون أبناءهم لحلقات العلم للمحاضرات وللدروس، يرغبوا بهم في رحلات مع الأخيار ليزداد هؤلاء إيمانا ويزداد طاعة لله تعالى؟ ثم نقول أمرا آخر قبل الامتحانات، من منا يذهب يكثف الزيارة؟ إن الأمة تبقى نصف شهر حتى الوالد أمها وجدتها ما تذهب إليه، بل إن الجدة لو زارت البنت في ليلة الامتحان تضايع قالت أداها الله ليتها ما جاءت هذه الليلة، فإني أدرس وأبنائي فإنها ستضيع علينا جزءا من الوقت. ثم نقول إن الأيام الامتحانات ما توجد هناك زيارة، من منا إذا بدأ أسبوع الاختبارات انطلق إلى مكة يعتمر هناك ويتهجد؟ لقال الناس إن هذا في عقله مس. ثم أين الرحلات والأسفار؟ تلغى أيام الامتحانات ويقول الناس إنها أيام اختبار.